مرحباً بكم في استكشاف معمق جديد. اليوم سنتعمق في أساس بنية الذرة، الوحدة الأساسية اللي تحدد كل شيء في الكيمياء.
أهلاً بكم.
سنركز اليوم على أبسط أنواع الذرات على الإطلاق، وهي الذرات الهيدروجينية.
صحيح.
قد تبدو بسيطة جداً، يعني إلكترون واحد فقط، لكنها فعلاً المفتاح لفهم سلوك كل الذرات الأخرى.
بالضبط، هي اللي ساعدتنا نفك شفرة الطيف الذري.
تماماً، وهي التي ساعدت في فك لغز خطوط طيف الهيدروجين الغامضة اللي لاحظها ريدبرغ زمان.
معادلة ريدبرغ الشهيرة،
والتي تبين أنها تتبع نمطاً رياضياً دقيقاً جداً، كأنها تلمح لوجود نظام كمومي كامن.
بالفعل، هذه الذرات بمثابة، خلينا نقول، حجر رشيد لعلم الذرة. بساطتها هي اللي سمحت بتطبيق معادلات ميكانيكا الكم بدقة مذهلة.
وكشفت عن المبادئ اللي تحكم عالم الإلكترونات والنواة والمدارات.
نعم، كشفت عن القواعد الأساسية.
مصدرنا اليوم هو الفصل الثامن من كتاب كيمياء فيزيائية لأتكنز، وتحديداً الموضوع 8A اللي ركز على الذرات الهيدروجينية.
كتاب ممتاز وأساسي في هذا المجال.
هدفنا اليوم هو نفهم كيف تصف ميكانيكا الكم هذه الذرات، وكمان الأيونات اللي تشبهها، اللي عندها إلكترون واحد فقط.
رحلة شيقة بالتأكيد. سنبدأ بتعريفها أولاً، ثم نشوف كيف نبسط معادلة شرودنجر لوصفها.
وبعدين؟
بعدها نغوص في عالم الأعداد الكمومية، ونفهم إيش تحدد بالضبط عن حالة الإلكترون. ثم نستكشف الدوال الموجية اللي توصف مكان وجوده، ونتعرف على المدارات الذرية ومستويات طاقتها المميزة.
ومفهوم الانحلال أو التخبيث؟
نعم، هذا مفهوم مهم جداً. وسنتكلم كمان عن طاقة التأين ونظام الأغلفة والأغلفة الفرعية.
وأخيراً تصور أشكال المدارات الشهيرة S و P و D.
بالضبط، سنحاول نبني تصور مرئي لها.
وهذا كله يطرح أسئلة أساسية، أليس كذلك؟ مثلاً، كيف ممكن لمعادلة رياضية واحدة زي معادلة شرودنجر تتنبأ بسلوك إلكترون داخل الذرة بكل هذا التعقيد الظاهري؟
سؤال وجيه. الإجابة تكمن في قوة النموذج الرياضي لميكانيكا الكم.
وما الذي تخبرنا به الأعداد الكمومية حقاً عن مصير الإلكترون؟
هي تحدد حالته الكمومية بشكل كامل، طاقته، زخمه الزاوي، اتجاهه.
والأهم يمكن، كيف نقدر نتخيل شيء لا يمكن رؤيته، مثل المدار الذري؟
هنا نستخدم النماذج والتمثيلات المرئية، مثل الأسطح الحدودية، كأدوات للفهم والتصور.
طيب، لنبدأ من الأساس، ما هي الذرة الهيدروجينية بالضبط؟
ببساطة شديدة، الذرة الهيدروجينية هي أي نظام يتكون من نواة شحنتها موجبة بلس زي إي، وإلكترون واحد فقط يدور حولها.
وزد هو العدد الذري.
نعم، زد هو العدد الذري، فالهيدروجين العادي هو المثال الأوضح، زد يساوي واحد.
لكن التعريف أوسع من كده؟
طبعاً، يشمل كمان أيونات مثل هيليوم أحادي الشحنة بلس إتش إي، هنا زي تساوي 2، أو ليثيوم ثنائي الشحنة بلس بلس ال I، زي تساوي 3، وهكذا.
يعني أي نظام بنواة وإلكترون واحد فقط؟
أي نظام بنواة وإلكترون واحد، مهما كانت شحنة النواة، كلها تتصرف بشكل مشابه جداً من ناحية ميكانيكا الكم الأساسية.
والقوة الأساسية اللي تربط الإلكترون بالنواة هي التجاذب الكهروستاتيكي، اللي يوصف بجهد كولوم.
صحيح، جهد كولوم VR equals negative times ZE squared 4 pi E0 times R. هذا الجهد يعتمد بشكل أساسي على المسافة R بين النواة والإلكترون وعلى شحنة النواة ZE.
وهو دائما جاذب؟
نعم، دائما جاذب لأن شحنة النواة موجبة وشحنة الإلكترون سالبة.
وهذا الجهد هو المكون الأساسي في معادلة شرودنجر لهذه الذرات؟
هو الجزء المتعلق بالطاقة الكامنة في الهاملتونيان، نعم. لكن لحل المعادلة، نقوم بتبسيط مهم جداً.
وهو؟
نفصل حركة الذرة ككل في الفراغ عن الحركة النسبية للإلكترون بالنسبة للنواة.
أها، يعني كأننا نثبت مركز الكتلة؟
تقريباً. هذا الفصل يسمح لنا بالتركيز فقط على تفاعل الإلكترون مع النواة، وهي الحركة اللي تهمنا لفهم التركيب الداخلي للذرة. التفاصيل موجودة في نظرة أعمق 8A1 بالكتاب لمن يريد الاستزادة.
وماذا ينتج عن هذا التبسيط في المعادلة؟
نحصل على معادلة تصف حركة جسيم واحد، لكن كتلته ليست تماماً كتلة الإلكترون ME.
ليست كتلة الإلكترون؟
لا، بل ما يسمى الكتلة المختزلة، ويرمز لها بالرمز ميو ميو.
الكتلة المختزلة ميو، وكيف نحسبها؟
صيغتها هي ميو تساوي كتلة الإلكترون ME ضرب كتلة النواة MN على كتلة الإلكترون ضرب كتلة النواة ME plus MN، يعني ميو تساوي ME 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 plus MN.
وهل تختلف كثيراً عن كتلة الإلكترون؟
عملياً قيمتها قريبة جداً جداً من كتلة الإلكترون مي. لماذا؟ لأن كتلة النواة MN أكبر بكثير من كتلة الإلكترون.
طيب، ما أهمية استخدام هذه الكتلة المختزلة بدلاً من كتلة الإلكترون فقط؟
استخدامها يعطي دقة حسابية أعلى بكثير، خصوصاً لما نقارن النتائج النظرية مع النتائج التجريبية فائقة الدقة مثل قيمة ثابت ريدبرغ RN. استخدام ميو الصحيحة لكل نواة، مثلاً للهيدروجين RH أو للديوتيريوم RD، يفسر الاختلافات الطفيفة المشاهدة تجريبياً ويعطي اتفاقاً شبه تام.
مذهل. إذن الخطوة الأولى كانت فصل الحركة الكلية واستخدام الكتلة المختزلة. ما الخطوة التالية في التبسيط؟
الخطوة التالية تستفيد من حقيقة مهمة. جهد كولوم V of R يعتمد فقط على المسافة R.
لا يعتمد على الزوايا ثيتا وفاي؟
لا يعتمد على الاتجاه، فقط على البعد عن المركز. هذا ما نسميه التماثل الكروي أو المركزي.
وهذا التماثل له نتيجة مهمة؟
نعم جداً. يسمح لنا بفصل الدالة الموجية الكلية Psi R theta phi إلى جزئين منفصلين. جزء شعاعي RR يعتمد فقط على المسافة R، وجزء زاوي Y theta phi يعتمد فقط على الزاويتين theta و phi.
يعني Psi R theta phi تساوي RR Y theta phi؟
بالضبط. هذه هي المعادلة 8.5، وهذا تبسيط هائل للمشكلة.
لنبدأ بالجزء الزاوي Y theta phi. ما هي حلوله؟
حلول الجزء الزاوي معروفة في الرياضيات والفيزياء، وتسمى التوافقيات الكروية Spherical Harmonics. يمكن الرجوع لجدول 7F.1 في الكتابة لرؤية بعض الأمثلة.
وماذا تحدد هذه التوافقيات الكروية؟
هي التي تعطي المدارات أشكالها الهندسية المميزة، الكروية لS والفصية لP وهكذا، وتعتمد قيمتها وشكلها على عددين كمويين
هما
L وML، العدد الكمي للزخم الزاوي L والعدد الكمي المغناطيسي ML. هذان العددان يحددان مقدار الزخم الزاوي للإلكترون، المعادلة 8.6A، واتجاه هذا الزخم في الفراغ.
إذن الجزء الزاوي يحدد الشكل والاتجاه. وماذا عن الجزء الشعاعي RR؟
هذا هو الجزء الذي سنركز عليه الآن. هو يخضع لمعادلة شرودنجر شعاعية خاصة به، المعادلة 8A.6B. هذه المعادلة تصف حركة جسيم كتلتهم ميو في بعد واحد، هو البعد الشعاعي R، تحت تأثير جهد جديد.
جهد جديد؟ ليس فقط جهد كولوم؟
لا، ليس فقط جهد كولوم، نسميه الجهد الفعال VFRR.
وما هو هذا الجهد الفعال؟
صيغته معادلة 8A.6C هي VFRR equals minus ZE squared 4 pi epsilon naught R plus LL plus 1 H squared 2 mu R squared.
لحظة، فيه حدين هنا. الأول هو نفسه جهد كولوم الجاذب. ما هو الحد الثاني؟
الحد الثاني اللي هو LL plus 1 H squared 2 mu R squared هو حد موجب دائما، طالما L لا تساوي صفر، ويتناسب عكسيا مع مربع المسافة R squared. هذا الحد يمثل حاجز طرد مركزي.
طرد مركزي؟ مثل الذي نشعر به في سيارة تنعطف؟
المفهوم مشابه. وجود زخم زاويا مداريا للإلكترون، يعني L لا تساوي صفر، يولد فعليا قوة تدفعه بعيدا عن النواة، أو على الأقل تمنعها من الاقتراب الشديد منها. هذا الحد يكون أقوى كلما اقتربنا من النواة، لأن R squared في المقام.
الشكل 8A.2 في الكتاب يوضح هذا، أليس كذلك؟
نعم، يوضح الفرق بشكل جميل. فيه منحنيين للجهد الفعال VF كدالة في R.
صف لنا المنحنيين.
المنحنى الأول للحالة L تساوي صفر، مدارات S. في هذه الحالة، حد الطرد المركزي يساوي صفر، والجهد الفعال هو نفسه جهد كولوم الجاذب فقط. الجهد سالب دائماً، ويقترب من سالب لا نهاية عند R تساوي صفر.
والمنحنى الثاني؟
للحالة L لا تساوي صفر، مدارات P, D, F. هنا نضيف حد الطرد المركزي الموجب. بالقرب من النواة R صغيرة، هذا الحد الموجب ألفا تربيع هو المسيطر، فيرتفع الجهد الفعال بسرعة نحو موجب لا نهاية. أبعد قليلاً يصبح جهد كولوم السالب approximately 1R هو الأقوى، فينخفض الجهد. ثم عند R كبيرة جداً يقترب كلا المنحنيين من الصفر، متصرفين مثل جهد كولوم.
إذن وجود هذا الحاجز الطرد المركزي لـL لا تساوي صفر يمنع الإلكترون من الانهيار في النواة؟
يمنعه من الاقتراب الشديد جداً، وهذا يؤثر بشكل كبير على سلوك الدالة الموجية الشعائية R of R بالقرب من النواة.
كيف؟
القاعدة هي أن R of R تتناسب طردياً مع R أس L، يعني R to the power L عندما تقترب R من الصفر، المعادلة 8A to 7.
ماذا يعني هذا؟
يعني أنه إذا كان L صفر مدار S، فإن R إلى R تقترب من قيمة ثابتة غير صفرية عند النواة، لأن R 0 واحد.
وإذا كانت L أكبر من صفر؟
إذا كانت L واحد مدار P، فإن R إلى R تتناسب مع R واحد يساوي R، فتقترب من الصفر عند النواة. إذا كانت L واحد يساوي 2 مدار D، تتناسب مع R واحد فتقترب من الصفر بشكل أسرع، وهكذا.
الشكل 8A.3 يوضح هذا السلوك.
نعم، يظهر كيف أن الدوال الموجية للمدارات P R و D R 2 و F R 3 تبدأ من الصفر عند النواة وتنطلق بشكل أبطأ كلما زاد L. هذا يعني أن الإلكترون يستبعد بشكل متزايد من المنطقة القريبة جدا من النواة كلما زاد زخمه الزاوي L.
لكن مدارات S L 0 لها قيمة غير صفرية عند النواة؟
بالضبط، هذه نقطة مفتاحية. إلكترونات S لديها احتمالية غير صفرية للتواجد عند النواة، على عكس إلكترونات P, D, F التي احتماليتها صفر عند R يساوي صفر، وهذا له تبعات فيزيائية وكيميائية مهمة.
مثير جداً. وماذا عن سلوك RR بعيداً جداً عن النواة عند R to infinity؟
جميع الدوال الموجية الشعاعية للحالات المترابطة bound states يجد أن تتلاشى وتضمحل بشكل أسي عندما تبتعد R إلى اللانهاية. الإلكترون مرتبط بالنواة، فلا يمكن أن نجده بعيداً جداً عنها.
إذن عرفنا السلوك قرب النواة RL والسلوك بعيداً إضمحلال أسي. هل هناك صيغة عامة للدالة الشعاعية RNLR تجمع هذا كله؟
نعم، هناك صيغة عامة، وإن كانت تبدو معقدة قليلاً، يمكن كتابتها بشكل عام كRNLR equals NNL coefficient rho L LNL rho E minus 1 N half rho.
لنفصل هذه الصيغة، ما هي rho؟
رو هي متغير مرتبط بالمسافة R ومقيس باستخدام نصف قطر بور A0 والعدد الذري Z. تحديداً رو equals 2ZR A0 من معادلة 8.9 حيث A0 approximately 25.9 picometer.
و NNL؟
هذا هو ثابت المعايرة normalization constant، وظيفته ضمان أن الاحتمالية الكلية لوجود الإلكترون في كل الفراغ تساوي 1، يعني تكامل RNL square R square DR من صفر إلى لا نهاية يجب أن يساوي 1، معادلة 8.11.
طيب، والجزء رو L؟
هذا الجزء رو L يضمن السلوك الصحيح قرب النواة. بما أن رو تتناسب مع R، فإن رو L تتناسب مع RL، وهذا يضمن تلاشي الدالة عند النواة لـ L0 كما ذكرنا.
والجزء اللامبوي؟
هذه هي مترددة حدود اللاجر المصاحبة Associated Laguerre Polynomial، هي متعددة حدود في المتغير رو، ودرجتها تعتمد على N و L. هذه المتعددة هي المسؤولة عن وجود العقد الشعاعية في الدالة الموجية.
العقد الشعاعية؟
نعم، هي قيم معينة للمسافة R أو رو حيث تنعدم الدالة الموجية RNLR. عدد هذه العقد يساوي N-L-1.
وأخيراً، الجزئي رو 2.
هذا يمثل الإضمحلال الأسي الضروري لضمان تلاشي الدالة الموجية بعيداً جداً عن النواة عند R2-Infinity.
هل يمكن أن نرى أمثلة لهذه الدوال؟ الجدول 8A.1 يعطي بعضها.
نعم، لنأخذ أبسط مثال، مدار 1S. هنا N يساوي 1 و L يساوي 0. الدالة الشعاعية R10R تتناسب ببساطة مع E√2 أو EZR على إنود.
لا توجد متعددة حدود معقدة ولا عامل رو L، لأن L تساوي 0. بسيطة جداً.
وماذا عن 2S؟ هنا N يساوي 2 و L يساوي 0.
بالنسبة ل R20R، نجد أنها تتناسب مع 2RE√2. هنا ظهرت متعددة الحدود 2-RO. هذه المتعددة تساوي صفراً عندما رو equals 2، وهذا يعطينا عقدة شعاعية واحدة لمدار 2S كما هو متوقع. N-L-1 يساوي 2-0-1 ويساوي 1. مدارات 1S، 2S، 2P، 3S، 3P، 3D. ماذا نلاحظ من هذه الرسوم؟
نلاحظ عدة أشياء مهمة.
فقط مدارات S، 1S، 2S، 3S لها قيمة غير صفرية عند النواة، R 0. مدارات P و D تبدأ من الصفر.
عدد العقد الشعاعية، النقاط التي تعبر فيها الدالة المحور الأفقي غير النواة واللانهاية، يزداد مع زيادة N لنفس قيمة L. مدار 1S ليس له عقد، 2S له عقدة واحدة، 3S له عقدتان. مدار 2P ليس له عقد شعاعية، N ناقص L ناقص 1 يساوي 2 ناقص 1 ناقص 1 يساوي 0. 3P له عقدة واحدة.
هل يزداد حجم المدار مع N؟
نعم. ثالثاً، نلاحظ أن امتداد الدالة الموجية، يعني حجم المدار، يزداد بشكل واضح مع زيادة العدد الكمي الرئيسي N. إلكترون 3S أو 3P أبعد عن النواة في المتوسط من إلكترون 2S أو 2P.
إذن الدالة الموجية الكلية PNLML هي حاصل ضرب الجزء الشعاعي RNLR والجزء الزوي YLML θ φ كما في المعادلة 8A12، وهذه الدالة هي ما نسميه المدار الذري.
بالضبط، المدار الذري هو دالة موجية لإلكترون واحد في الذرة، يتم تحديدها بشكل فريد بواسطة 3 أعداد كمومية NLML.
لنراجع بسرعة معاني هذه الأعداد الكمومية مجدداً.
أكيد، العدد الكمي الرئيسي N يأخذ قيماً صحيحة موجبة 1, 2, 3، يحدد بشكل أساسي مستوى الطاقة الرئيسي وحجم المدار. المدارات التي لها نفس قيمة N تشكل غلافاً ذرياً شيل. تقليدياً نستخدم الحروف KLM لN يساوي 1, 2, 3.
تمام. والعدد الكمي للزخم الزاوي المداري L؟
L يأخذ قيماً صحيحة من 0 إلى N-1. يحدد مقدار الزخم الزاوي المداري للإلكترون، والذي يساوي L في L plus 1 square مضروباً في H ثابت بلانك المخفض. الأهم أنه يحدد شكل المدار.
والقيم المختلفة لL تقابل أنواع المدارات؟
نعم، L يساوي 0 يسمى مدار S sharp، L يساوي 1 يسمى مدار P principle، L يساوي 2 يسمى مدار D diffuse، L يساوي 3 يسمى مدار F fundamental، وهكذا. المدارات التي لها نفس N ونفس L تشكل للافاً فرعياً subshell، ويحدد L أيضاً عدد العقد الزاوية في الدالة الموجية.
وأخيراً العدد الكمي المغناطيسي ML.
يأخذ قيماً صحيحة من ML مروراً بالصفر حتى plus L. يعني هناك 2L plus 1 قيمة ممكنة لML لكل قيمة L. هذا العدد يحدد مسقط متجه الزخم الزاوي على محور اعتباطي، عادة المحور Z، والذي يساوي MLH. بشكل أبسط يحدد اتجاه المدار في الفرع.
إذن لكل غلاف فرعي L يوجد 2L plus 1 مدارات مختلفة في الاتجاه؟
بالضبط، غلاف فرعي S L يساوي 0 فيه مدار واحد ML يساوي 0، غلاف فرعي P L يساوي 1 فيه 3 مدارات
ML يساوي minus 1 صفر plus 1. غلاف فرعي D L يساوي 2 فيه 5 مدارات ML يساوي minus 2 minus 1 صفر plus 1 plus 2 وهكذا.
الآن نأتي للسؤال المهم، ماذا عن طاقة هذه المدارات؟ هل تعتمد على كل هذه الأعداد الكمومية الثلاثة؟
هنا تكمن إحدى أبرز خصائص الذرات الهيدروجينية. حل معادلة شرودنجر يعطينا صيغة لمستويات الطاقة المسموحة بها EN المعادلة 8A.8 أو 8A.13، وتبين أن هذه الطاقة تعتمد فقط على العدد الكمي الرئيسي N وعلى مربع شحنة النواة Z.
فقط على N و Z؟ ماذا عن L و ML؟
في النموذج البسيط للذرات الهيدروجينية بإهمال التأثيرات النسبية الدقيقة لا تعتمد الطاقة إطلاقاً على L أو ML.
هذا غريب بعض الشيء، يعني مدار 2S ومدارات 2P الثلاثة لها نفس الطاقة تماماً؟
تماماً، وكذلك مدار 3S ومدارات 3P ومدارات 3D الخمسة كلها لها نفس الطاقة بالضبط في الذرة الهيدروجينية.
هذه الظاهرة تسمى التخبيث أو الانحلال.
Degeneracy. نعم، نقول إن مستوى الطاقة الرئيسي N مخبث degenerate، ومقدار التخبيث أي عدد المدارات المختلفة التي لها نفس الطاقة N هو ببساطة العدد الكلي للمدارات في الغلاف N.
وكم عدد المدارات الكلي في الغلاف N؟
هو مجموع عدد المدارات في كل الأغلفة الفرعية من L يكوز 0 إلى L minus 1، يعني 1 للS plus 3 للP plus 5 للD plus plus 2N minus 1 plus 1. هذا المجموع يساوي بالضبط N square.
إذن مستوى الطاقة N في الذرة الهيدروجينية مخبث N squared مرة.
صحيح، هذا التخبيث العالي هو سمة مميزة جداً لهذه الذرات أحادية الإلكترون، وهو ناتج عن التماثل الخاص لجهد كولوم 1R. هذا التخبيث يزول أو ينكسر بمجرد وجود إلكترون ثاني في الذرة بسبب التنافر بين الإلكترونات.
هذا يفسر لماذا في الذرات متعدلة الإلكترونات تكون طاقة 2S أقل من 2P وهكذا، لكن في الهيدروجين هما متساويتان.
بالضبط.
طيب، لننظر إلى معادلة الطاقة نفسها 8.13 EN equals minus HCRN Z squared N squared. ما معنى الرموز هنا؟
H هو ثابت بلانك، C سرعة الضوء، RN هو ثابت ريدبرغ الخاص بالنواة N، يعتمد قليلاً على كتلتها عبر الكتلة المختزلة ميو، Z هو العدد الذري، وN هو العدد الكمي الرئيسي.
نلاحظ أن الطاقة تتناسب مع Z squared ومع 1N squared. ماذا يعني هذا؟
يعني أن طاقات أيون بلس هي Z is Z equal 2 ستكون 4 مرات أعمق أكثر سالبية من طاقات الهيدروجين Z is Z equal 1 لنفس قيمة N، والطاقات تقترب من بعضها البعض ومن الصفر كلما زاد N، تتناسب مع 1N squared.
ولماذا الطاقة سالبة؟
علامة السالب مهمة جدا، تدل على أننا نتحدث عن حالات مترابطة bounded states، أي أن الإلكترون مرتبط بالنواة ولا يملك طاقة كافية للهروب منها. الصفر في مقياس الطاقة يمثل عادة حالة الإلكترون والنواة منفصلين تماماً وساكنين في اللانهاية.
وماذا عن الطاقات الموجبة؟
الطاقات الموجبة تمثل حالات غير مترابطة أو الطيف المستمر. هذه الحالات تصف إلكتروناً حراً له طاقة حركية كافية ليكون غير مرتبط بالنواة. هذه الطاقات ليست مكممة، أي يمكن للإلكترون الحر أن يأخذ أي قيمة طاقة موجبة.
الشكل 8AB5 يصور مخطط مستويات الطاقة للهيدروجين. نرى فيه المستويات المتقطعة السالبة التي تتقارب عند N الأعلى، ثم منطقة الطيف المستمر الموجبة فوق N equals infinity الذي يمثل حد التأين.
نعم، هذا المخطط يلخص بنية الطاقة بشكل جيد.
ذكرت ثابت ريدبرغ RN، هل يمكن ربطه بالثوابت الأساسية؟
أكيد، النظرية تعطينا صيغة لثابت ريدبرغ معادلة 8A.14 RN equals UE4 8 epsilon naught squared H cubed C، حيث ميو هي الكتلة المختزلة، E شحنة الإلكترون، epsilon naught سماحية الفراغ، H ثابت بلانك، C سرعة الضوء.
وعندما نستخدم الكتلة المختزلة الصحيحة للهيدروجين UH نحصل على RH equals 109,677 centimeters minus 1.
وهذه القيمة تتفق بشكل مذهل مع القيمة المقاسة تجريبياً من طيف الهيدروجين. لو استخدمنا نواة للا نهائية الكتلة ميو تساوي E، نحصل على R شرطاً O تساوي 179.387 سنتيمتر R ناقص 1، وهو قريب جداً ولكنه ليس مطابقاً تماماً. هذا يؤكد أهمية الكتلة المختزلة للدقة العالية.
الاختلافات الطفيفة المتبقية سببها إهمال تأثيرات أخرى.
نعم، مثل التأثيرات النسبية وتركيب النواة الدقيق، ولكن نموذج شرودنجر البسيط مع الكتلة المختزلة يعتبر نجاحاً باهراً.
هذا يقودنا إلى مفهوم طاقة التأين I. ما هي؟
طاقة التأين هي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لنزع الإلكترون من حالته الأكثر استقراراً، وهي الحالة الأرضية ground state، ونقله إلى حالة الانفصال التام NNF.
الحالة الأرضية للهيدروجين هي N equal 1.
نعم، إذن طاقة التأين I هي الفرق في الطاقة بين مستوى N equal NF حيث E يساوي 0 ومستوى N equal 1 حيث E بو يساوي E و. I تساوي E NF E و يساوي 0، E و يساوي negative E و.
وبما أن E1 سالبة، فإن I موجبة.
صحيح، باستخدام معادلة الطاقة حنهار 8A.13 مع N تساوي 1 و Z تساوي 1، نجد أن I تساوي HC R شرطا H. هذه هي طاقة التأين للهيدروجين.
وكم تبلغ قيمتها؟
تبلغ حوالي 13.6 إلكترون فولت EV أو 2.179 التوجول AG.
هل يمكن قياسها من الطيف مباشرة؟
نعم، كما يوضح المثال 8A.1 والشكل 8A.6 يمكن تحديد طاقة التأين بتحليل الخطوط الطيفية لسلسلة معينة مثل سلسلة بالمر أو ليمان. عندما تقترب الخطوط من بعضها عند نهاية السلسلة سيريس ليميت، فإن تردد هذا الحد يتوافق مع الانتقال من الحالة الابتدائية للسلسلة إلى N equal infinity. برسم التردد الموجي QV مقابل 1 over N squared نحصل على خط مستقيم، وتقاطعه مع المحور الرأسي يعطينا طاقة التأين مقسومة على HC أي ثابت ريدبرغ.
والتمرين الذاتي 8A.1 يقترح تطبيق نفس المبدأ على ديوتيريوم.
نعم، لقياس طاقة تأينه والتي ستختلف قليلاً بسبب اختلاف الكتلة المختزلة لنواة الديوتيريوم، وهذا يسمح حتى بتقدير كتلة النواة.
تحدثنا عن الأغلفة والأغلفة الفرعية، لننظم هذه المفاهيم.
حسناً، الغلاف هو مصطلح يطلق على مجموعة كل المدارات التي لها نفس العدد الكمي الرئيسي N،
مثل غلاف K N equal 1، غلاف L N equal 2، غلاف M N equal 3، وهكذا.
نعم، أما الغلاف الفرعي فهو مجموعة المدارات داخل غلاف معين والتي تشترك في نفس قيمة العدد الكمي للزخم الزوي L.
مثل الغلاف الفرعي S L يساوي 0، P L يساوي 1، D L يساوي 2، F L يساوي 3.
بالضبط.
وكم عدد المدارات في كل مستوى؟
في الغلاف N يوجد N غلاف فرعي مختلف من L يساوي 0 إلى N ناقص 1.
وفي الغلاف الفرعي L يوجد 2L plus 1 مدار مختلف بقيم ML من ناقص L إلى plus L.
صحيح، وبالتالي في الغلاف N ككل يوجد مجموع 2L plus 1 لكل L من 0 إلى N ناقص 1، وهذا المجموع كما ذكرنا هو N مربع مدار.
الأشكال 8A.7 و8A.8 توضح هذا التنظيم الهرمي للمدارات في أغلفة فرعية وأغلفة رئيسية، مع الإشارة إلى عدد المدارات والتخبيث الكامل داخل الغلاف N في الذرات الهيدروجينية.
نعم، هي رسوم تخطيطية مفيدة لتصور هذه البنية.
الآن الجزء الممتع، كيف نتخيل أشكال هذه المدارات ثلاثية الأبعاد؟ لنبدأ بمدارات S L يساوي 0.
مدارات S هي الأبسط شكلاً. بما أن L يساوي الصفر، فإن الجزء الزاوي من الدالة الموجية التوافقية الكروية Y 0 0 هو مجرد ثابت، لا يعتمد على الزوايا ثيتا وفاي.
هذا يعني أن الدالة الموجية الكلية بساي N 0 0 تعتمد فقط على المسافة R؟
نعم، تعتمد فقط على R من خلال الجزء الشعاعي RN 0 في R، وبالتالي كثافة الاحتمال بساي سكوير تكون متماثلة كروياً حول النواة.
مثل شكل الكرة؟
تماماً، الشكل 8A10A يوضح هذا لكثافة الاحتمال لمدار 1S، حيث تكون الكثافة التظليل أعظمية عند النواة وتتناقص مع الابتعاد عنها.
والشكل 8A11 يمثل السطح الحدي.
السطح الحدي هو طريقة شائعة لتمثيل المدار. نرسم سطحاً في حالة S يكون كروياً يحيط بالنواة، بحيث تكون احتمالية وجود الإلكترون داخل هذا السطح عالية، لنقل 90%. هذا السطح يعطينا فكرة عن حجم المدار وشكله العام.
ذكرت أن كثافة الاحتمال لـ1S تكون أعظمية عند النواة. لماذا يتخذ المدار هذا الشكل؟ الشكل 8A.9 يناقش توازن الطاقة.
صحيح، شكل مدار الحالة الأرضية هو نتيجة لتوازن دقيق بين عاملين متعارضين. واحد، تقليل الطاقة الكامنة Potential Energy. الإلكترون ينجذب للنواة جهد كولوم سالب، لذا يفضل الاقتراب منها قدر الإمكان لتقليل طاقته الكامنة. اثنان، تقليل الطاقة الحركية Kinetic Energy. الطاقة الحركية في ميكانيكا الكم مرتبطة بانحناء أو حدة تغير الدالة الموجية. كلما كانت الدالة الموجية محصورة في منطقة صغيرة جداً، مثل قرب النواة، زاد انحناؤها وزادت طاقتها الحركية. هذا مرتبط بمبدأ عدم اليقين.
إذن المدار 1S هو حل وسط؟
هو الحل الوسط الأمثل، الذي يقلل الطاقة الكلية، مجموعة الكامنة والحركية. يقترب من النواة لخفض الطاقة الكامنة، لكنه ينتشر قليلاً لتجنب زيادة هائلة في الطاقة الحركية.
وماذا عن العقد الشعاعية في مدارات S؟
مدار NS يمتلك N-1 عقدة شعاعية، وهي أسطح كروية حيث تنعدم الدالة الموجية بساي، وبالتالي كثافة الاحتمال.
إذن 1S، N يساوي 1 ليس له عقد شعاعية. 1-0-1 يساوي 0.
صحيح، دالته الموجية تضمحل بسلاسة.
و2S، N يساوي 2 له عقدة واحدة، 2-0-1 يساوي 1.
نعم، كما رأينا في دالة الشعاعية R2-0 التي تحتوي على العامل 2-rho. هذه العقدة تظهر كسطح كروي فارغ داخل المدار كما يلمح الشكل 8.10b، و3S له عقدتان، وهكذا.
طيب، لقد أكدت على أن كثافة الاحتمال بساي سكوير لمدار S تكون أعظمية عند النواة R equals 0، لكن هل هذا يعني أن النواة هي المكان الأكثر احتمالاً للعثور على الإلكترون؟
هذا سؤال دقيق ومهم، ويقودنا للتمييز بين مفهومين: كثافة الاحتمال في النقطة Psi square ودالة التوزيع الشعاعي PR.
ما الفرق بينهما؟
Psi R theta phi 2 تعطيك كثافة الاحتمال لوجود الإلكترون في حجم متناهي الصغر d tau عند النقطة R theta phi، ووحدتها هي احتمال لكل وحدة حجم. أما PR فهي الاحتمالية الكلية لوجود الإلكترون في أي مكان داخل قشرة كروية رقيقة سمكها dr وعلى بعد R من النواة.
كيف نحسب PR من Psi؟
نحصل عليها بجمع تكامل كثافة الاحتمال بساي 2 على كل الزوايا ثيتا وفاي لهذه القشرة الكروية، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم القشرة هو مساحة سطح الكرة ضرب السمك، يساوي 4 باي آر سكوير دي آر.
يعني نكامل بساي ان ال ام ال سكوير آر سكوير ساين ثيتا دي فاي على الزوايا؟
بالضبط، وبما أن الجزء الزاوية واي ال ام للثيتا فاي مصمماً بحيث أن تكامله المربع على كل الزوايا يساوي 1 بسبب المعايرة، فإن النتيجة النهائية بسيطة جداً. P R يساوي R تربيع R N لام R الكل تربيع. المعادلة 8A.17B.
أي هي ببساطة مربع الدالة الشعاعية مضروباً في R تربيع.
الشكل 8A ضد 12 و8A ضد 13 يوضحان هذا الفرق بشكل مرئي.
نعم، الشكل 8A ضد 12 يتخيل كاشفاً صغيراً حجمه ثابت يقيس بساي تربيع. لمدار 1S سيسجل الكاشف أعلى قراءة عند النواة. أما الشكل 8A ضد 13 فيتخيل كاشفاً على شكل قشرة كروية يقيس PR/DR. هذا الكاشف سيسجل قراءة صفر عند النواة لأن حجم القشرة صفر، ثم تزداد القراءة لتصل إلى قيمة عظمى عند R معينة ثم تتناقص مرة أخرى.
لنطبق هذا على مدار 1S، دالته الشعاعية R10 الفال آن E-ZRA-. كيف تكون PR له؟
PR لمدار 1S ستكون PR يساوي R تربيع R10R الكل تربيع ألفا الآن E-2ZRA-، المعادلة 8A ضد 18.
وكيف يبدو شكل هذه الدالة PR؟
تبدأ من الصفر عند R يساوي صفر بسبب العامل R تربيع، تزداد مع R في البداية، ثم يبدأ الإضمحلال الأسي E-2ZRA-، بالسيطرة، فتصل الدالة إلى قيمة عظمى عند مسافة معينة، ثم تتناقص تدريجياً لتقترب من الصفر عند R2AN.
وهذه المسافة التي تكون عندها PR أعظمية هي نصف القطر الأكثر احتمالاً؟
نعم، نرمز لها RMP Most Probable Radius.
وكيف نجدها؟
رياضياً نجدها بأخذ مشتقة PR بالنسبة لR ومساواة المشتقة بالصفر، ثم نحل المعادلة لإيجاد قيمة R التي تعظم الدالة.
المثال 8A3 يقوم بهذا الحساب لمدار 1S. ما النتيجة؟
النتيجة هي أن نصف القطر الأكثر احتمالاً لمدار 1S هو RMP يساوي A0Z.
نصف قطر بور مقسوماً على العدد الذري.
بالضبط، هذا يعني أنه في ذرة الهيدروجين Z يساوي 1، المكان الأكثر احتمالاً لوجود الإلكترون 1S هو على بعد نصف قطر بور 1 A0 يساوي 53 PM. لكن في أيون مثل بلس هي Z يساوي 2 يكون RMP يساوي A0 2، أي نصف المسافة. وفي أيون بلس ني 9 بلس Z يساوي 10 يكون RMP يساوي A0 10.
إذن كلما زادت شحنة النواة Z انكمش المدار واقترب الإلكترون أكثر من النواة.
هذا صحيح، وهذا منطقي لأن الجذب الكولومي يزداد مع Z.
التمرين الذاتي 8A3 يطلب حساب RMP لمدار 2S. هل تتوقع أن يكون أكبر أم أصغر من RMP ل1S؟
نتوقع أن يكون أكبر بكثير، لأن المدار 2S ينتمي لمستوى طاقة أعلى N يساوي 2، وبالتالي يجب أن يكون أكبر حجماً وأبعد عن النواة في المتوسط. النتيجة الفعلية هي RMP 2S يساوي 5.2 A0Z.
وهل نصف القطر الأكثر احتمالاً RMP هو نفسه متوسط المسافة R؟
لا، ليس بالضرورة نفس القيمة. متوسط المسافة R يحسب بتكامل بسي R بسي على كل الفراغ، المثال 8A2. لمدار 1S وجد أن R يساوي 1.5 A0Z، وهي قيمة أكبر من RMP يساوي A0Z.
مفهوم. الآن لننتقل إلى مدارات P، L يساوي 1.
حسناً، تظهر مدارات P بدءاً من الغلاف الثاني N يساوي 2. ولكل قيمة N أكبر أو يساوي 2 يوجد 3 مدارات P، لأن L يساوي 1 يسمح بثلاث قيم لML، ناقص 1، 0، بلس 1.
هذه المدارات لم تعد كروية التماثل.
لا أبداً، الجزء الزاوي Y1 لML ثيتا فاي يعتمد على الزوايا بطريقة معقدة نسبياً.
لنأخذ حالة ML يساوي 0 التي تسمى عادة مدار PZ، كيف تبدو دالته الموجية؟
C210 أي مدار 2PZ تتناسب مع RE ناقص ZR 2A0 cos theta، معادلة 8A19A. لاحظ وجود العامل cos theta.
العامل cos theta يجعل الدالة تعتمد على الزاوية القطبية theta.
نعم،
وبما أن الإحداث زد يساوي آر كوس ثيتا، يمكننا كتابة الدالة أيضاً على شكل بساي 210 proportional زد F of R، حيث F of R هو الجزء الشعاعي معادلة 8.18 بي.
وماذا يعني هذا الاعتماد على كوس ثيتا أو زد؟
يعني أن كثافة الاحتمال بساي سكويرد ستكون أعظمية على طول المحور زد، حيث كوس ثيتا يساوي 1 وتنعدم في المستوى إكس واي، حيث ثيتا يساوي 90 درجة وكوس ثيتا يساوي 0.
هذا المستوى إكس واي هو مستوى عقدي؟
بالضبط، مدار بي زي يمتلك مستوى عقديا واحدا هو المستوى زي زيرو، حيث تنعدم الدالة الموجية تماما. الدالة الموجية تكون موجبة في جهة بلس زي وسالبة في الجهة الأخرى ماينس زي، وتغير إشارتها عند عبور المستوى العقدي.
الشكل 8A.14 يصور هذا الشكل المميز لبي زي المكون من فصين لوبز متقابلين على طول المحور زد مع الإشارة للمستوى العقدي بينهما.
نعم، هذا هو التمثيل الشائع لمدار P.
وماذا عن المدارين الآخرين P الموافقين لـ ML equal plus 1 و ML equal minus 1؟ هل هما معقدان؟
الدوال الموجية المقابلة لـ ML plus 1 و ML minus 1 تكون دوالاً عقدية complex functions تحتوي على العامل E السالب I phi، لكن عادة للتمثيل الكيميائي نأخذ تركيبات خطية حقيقية من هاتين الدالتين.
وماذا تنتج هذه التركيبات الخطية؟
تنتج مدارين حقيقيين نسميهما PX و PY، المعادلات 8.820 و 8.821.
وكيف تبدو أشكالهما؟
لها نفس شكل مدار PZ، فصان ومستوى عقدي، لكنها موجهتين على طول المحورين X و Y على التوالي. مدار PX يتناسب مع XF of R، ومدار PY يتناسب مع YF of R.
والمستوى العقدي لكل منهما؟
المستوى العقدي لPX هو المستوى YZ، حيث X equals 0، والمستوى العقدي لPY هو المستوى XZ، حيث Y equals 0. الشكل 8.14 يوضح أشكال PZ، PX، PY الثلاثة.
إذن ثلاثة مدارات P متعامدة على بعضها البعض.
نعم، ومتساوية في الطاقة في الذرة الهيدروجينية.
وأخيراً، مدارات D، L يساوي 2.
تظهر هذه بدءاً من الغلاف الثالث N equals 3. وبما أن L equals 2، يوجد خمس قيم ممكنة لML، minus 2، minus 1، 0، plus 1، plus 2. وبالتالي، خمسة مدارات D في كل غلاف فرعي D.
هل هي أيضاً تركيبات خطية؟
نعم، عادة ما نمثلها بخمس تركيبات خطية حقيقية لها أسماء تعكس توجهاتها المكانية DXY، DYZ، DZX، DX2Y2 وDZ2، المعادلة A222.
أشكالها تبدو أكثر تعقيداً في الشكل 815.
هي كذلك، أربعة منها DXY، DYZ، DZX، DX2Y2 تشبه شكل زهرة البرسيم بأربعة فصوص. الفصوص في DXY، DYZ، DZX تتوضع بين المحاور الإحداثية، أما فصوص DX2Y2 فتتوضع على المحورين X و Y.
والمدار الخامس DZ2 شكله مختلف؟
نعم، له شكل فريد ومميز، فصان كبيران على طول المحور Z، بالإضافة إلى حلقة أو طارة تورس حول النواة في المستوى XY.
وكم عقدة زاوية تمتلك مدارات D؟
بما أن L2 فإن كل مدار D يمتلك عقدتين زاويتين. في مدارات البرسيم الأربعة تكون هاتان العقدتان مستويين متعامدين يمران بالنواة، مثلاً لDXY المستويان هما XZ وYZ. أما لمدار DZ2 فتكون العقدتان على شكل مخروطين رأسيهما عند النواة.
هذه الأشكال مدهشة حقاً. إذن الكرات والفصوص والحلقات التي نراها في الرسوم هي تمثيلات للمناطق التي من المرجح أن نجد فيها الإلكترون؟
نعم، الأسطح الحدودية Boundary Surfaces التي نصفها هي طريقة شائعة لتصوير الشكل العام ثلاثي الأبعاد للمدار. هي تحيط بمنطقة تحتوي على نسبة عالية، مثلاً 90% من الاحتمالية الكلية لوجود الإلكترون، وتعكس التماثل والتوجه المميز لكل مدار. لكن يجب أن نتذكر دائماً أن الإلكترون ليس جسيماً نقطياً يدور في مسار محدد، بل هو موجود كسحابة احتمالية تصفها هذه الدوال الموجية أو المدارات.
ممتاز جداً. أعتقد أننا قطعنا شوطاً طويلاً ومهماً في فهم الذرات الهيدروجينية وبنية مداراتها، لنحاول الآن تلخيص أهم الأفكار الرئيسية التي توصلنا إليها.
بالتأكيد، الفكرة المحورية الأولى هي أن سلوك الإلكترون في الذرة مكمم، لا يمكنه أن يأخذ أي قيمة للطاقة أو أي قيمة للزخم الزاوي، بل قيم محددة ومنفصلة فقط.
وهذه القيم تحددها الأعداد الكمومية الثلاثة N, L, ML.
نعم، العدد N يحدد مستوى الطاقة الرئيسي وحجم المدار، العدد L يحدد مقدار الزخم الزاوي وشكل المدار وعدد العقد الزاوية، والعدد ML يحدد اتجاه المدار في الفراغ أو مسقط زخمه الزاوي.
ورأينا الأشكال المميزة للمدارات S الكروية وB ذات الفصين والمستوى العقدي وD الأكثر تعقيداً بأربعة فصوص أو فصين وحلقة، وعرفنا كيف تتكون العقد الشعاعية التي تعتمد على N و L والعقد الزاوية التي تعتمد على L.
وفهمنا أيضاً الفرق المهم بين كثافة الاحتمال في نقطة P square ودالة التوزيع الشعاعي PR يساوي R square R of R square التي تخبرنا بالاحتمالية في قشرة كروية، وعرفنا كيف نستخدم الأخيرة لتحديد نسخ القطر الأكثر احتمالاً RMP.
ولم ننسى السمة الفريدة جداً للذرات الهيدروجينية وهي التخبيث العالي لمستويات الطاقة.
صحيح، حقيقة أن طاقة EN تعتمد فقط على N وليس على L أو ML في هذا النموذج، تجعل جميع المدارات الـ N square في الغلاف N متساوية في الطاقة.
ولماذا يعتبر فهم كل هذه التفاصيل عن أبسط الذرات مهماً إلى هذه الدرجة؟
لأن هذه المفاهيم، الأعداد الكمومية، أشكال المدارات S, P, D، مستويات الطاقة، العقد، التخبيث وكيف ينكسر، هي الأساس الذي نبني عليه فهمنا لبنية جميع الذرات الأخرى متعددة الإلكترونات.
وكيف يتم ذلك؟
عندما ندرس الذرات الأكثر تعقيداً، نبدأ غالباً بما يسمى تقريب المدار (Orbital Approximation). نفترض أن كل إلكترون في الذرة متعددة الإلكترونات يشغل مداراً يشبه أحد المدارات الهيدروجينية 1s, 2s, 2p, etc. مع الأخذ في الاعتبار أن طاقات وأشكال هذه المدارات ستتعدل بسبب وجود الإلكترونات الأخرى وتفاعلها مع بعضها البعض، التنافر والحجب.
إذن فهم الهيدروجين هو نقطة الانطلاق الضرورية لفهم الجدول الدوري والروابط الكيميائية وخصائص المواد.
بالضبط، هو حجر الأساس.
طيب، للمستمعين المهتمين بالتعمق أكثر، ما هي النصائح أو الاقتراحات؟
أنصح بمراجعة قائمة المفاهيم وقائمة المعادلات في نهاية الفصل 8A من كتاب أتكنز. محاولة حل بعض التمارين والمسائل الإضافية تساعد كثيراً في ترسيخ الفهم، مثل التمارين المتعلقة بالمعايرة والتعامد بين الدوال الموجية وتحديد عدد ومواقع العقد ورسم الدوال الموجية أو دوال التوزيع الشعاعي.
هناك تمارين مقترحة مثل E8A7, E8A14, E8A16, P8A2, P8A5.
نعم، هذه أمثلة جيدة. ويمكن أيضاً استكشاف الموضوع التالي 8B الذي يتناول الذرات متعددة الإلكترونات مباشرة، أو قراءة المقارنات مع نموذج بور القديم PA8-9-PA8-10، أو التعرف على بعض التأثيرات الأدق مثل التأثيرات النسبية.
كنوع من التحدي، هل يمكن طرح بعض الأسئلة التي تشبه أسئلة الاختبارات؟
بالتأكيد، لنفكر في بعضها. 1- ذكرنا أن مداري 2S و 2P لهما نفس الطاقة في ذرة الهيدروجين Z=1. هل تتوقع أن يظل متساويين في الطاقة في أيون بلس ليثيوم ثنائي الشحنة Z=3؟ ولماذا؟ قد يختلف الوضع تماماً في ذرة الليثيوم المتعادلة التي تحتوي على 3 إلكترونات.
سؤال جيد، يربط بين الهيدروجينية ومتعددة الإلكترونات.
2- حاول رسم مخطط نوعي ليس دقيقاً رياضياً بل شكلياً لدالة التوزيع الشعاعي P of R لمدار 3P.
كم عقدة شعاعية يجب أن تظهر في الرسم وأين تتوقع أن تكون القيمة العظمى للدالة بالنسبة لمواقع هذه العقد؟
هذا يختبر فهم P of R والعقد الشعاعية.
3. لماذا تكون كثافة الاحتمال psi squared لمدار 2PX صفراً تماماً في أي نقطة تقع على طول المحور Z باستثناء النواة، بينما تكون كثافة الاحتمال لمدار 1S غير صفرية على نفس المحور؟
هذا يتعلق بفهم الشكل والتوجه المكاني للمدارات.
أسئلة كهذه تساعد على التفكير بعمق في المفاهيم.
وهذه الأسئلة تقودنا مباشرة إلى الفكرة الختامية التي نتركها للمستمعين للتفكير فيها. لقد رأينا كيف تصف ميكانيكا الكم بدقة مذهلة الذرات البسيطة ذات الإلكترون الواحد، لكن العالم الحقيقي، عالم الكيمياء والجزيئات والمواد، مليء بالذرات التي تحتوي على العديد والعديد من الإلكترونات. فكيف تتغير الصورة عندما نضيف إلكتروناً ثانياً وثالثاً ورابعاً؟ كيف يؤثر التنافر الحتمي بين هذه الإلكترونات سالبة الشحنة على مستويات الطاقة التي كانت متساوية ومنظمة بشكل جميل في الهيدروجين؟ وكيف يؤثر هذا التنافر على أشكال المدارات نفسها؟ هل تظل كما هي أم تتشوه؟
هذا هو التحدي الأكبر، والانتقال من النموذج المثالي البسيط إلى الواقع الكيميائي الأكثر تعقيداً وواقعية. وهذا هو بالضبط ما سنبدأ باستكشافه عندما ننظر إلى بنية الذرات متعددة الإلكترونات في نقاشاتنا القادمة.
شكراً جزيلاً على هذا الشرح الوافي والممتع.
الشكر لكم على الاستضافة والمتابعة.
تم إنتاج هذا البودكاست بواسطة أكاديمية النشر الرقمي المتخصص في الذكاء الاصطناعي آيصدر.